أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة. أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا لك ولي مستمعي الكريم. ما زلنا في صدد تناول سفر الأمثال الشيق، وقد وصلنا إلى الفصل 22 منه. تطرقنا المرة الماضية من جديد إلى موضوع اللسان والكبرياء اللذين يتكرران باستمرار في سفر الأمثال، وهذا يدل على حاجتنا الشديدة للانتباه إلى الكلمات التي نتفوه بها وإلى موقف التعالي الذي يمكن أن نقع به. كما استمعنا إلى سليمان الحكيم الذي كان لديه من المال ما يكفي لشراء كل ما يريد، استمعنا إليه وهو يضع المال والأشياء المادية في منظورها الصحيح ويقول: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. من ناحية أخرى تطرقنا إلى الكسل وتربية الأولاد وتعلمنا أشياء مفيدة. نستكمل اليوم مشوارنا في الفصل 22 من سفر تأملنا، ونذهب أيضا إلى الفصل 23 منه. يقول العدد 28 من الفصل 22 ما يلي: لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. حينما أخرج الله الشعب القديم من مصر أعطاهم أرضا، وفي بعض الأحيان ننسى بأنه أعطى أيضا لكل سبط جزءا معينا من الأرض، وأعطى لكل عشيرة في السبط قطعة معينة من الأرض، وكان ينبغي على كل عشيرة أن تضع علامات حدودية حول قطعة الأرض التي لها، وكانت هذه العلامات في العادة أكواما من الحجارة، ولقد أعطى الله للشعب تعليمات محددة بخصوص العلامات الحدودية. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. وقد انتقلت هذه العلامات أو التخوم من جيل إلى جيل، وكانت لها مكانتها وأهميتها البالغة. فحينما كان العمر يتقدم بأحد أصحاب الأرض ويصبح شيخا طاعنا في السن وضعيف البصر، فقد يهم جاره بالتسلل إلى أرضه والقيام بنقل العلامات الحدودية بضعة أمتار لكي يزيد من مساحة أرضه هو. لهذا قال الله بأن مثل هذا الفعل محظور وممنوع، لأنه ضرب من ضروب الخداع. والآن دعونا أعزائي نرى التطبيق الروحي لهذا المثل. قد يظن البعض بأني أبالغ فيما أقول، لكني أعتقد بأننا نشهد في وقتنا الحاضر تحريكا لعلامات الإيمان المسيحي وإزاحة لها عن مكانها الأصلي. فقد تمت إزاحتها في البداية من قبل ما كان يدعى سابقا بالحركة العصرانية، والتي تدعى اليوم بالليبرالية أو التحررية. فالأشخاص المتحررون يقولون: هذه العلامات القديمة أو هذه التعاليم القديمة التي كانت سائدة في زمن الرسول بولس لم تعد صالحة في وقتنا الحاضر. لقد تعلمنا الكثير ولم نعد بحاجة لتعليم الكتاب المقدس، فيمكننا الاستغناء عن تلك التعليم، ويمكننا التخلي عن عقيدة لاهوت المسيح. وهكذا قام الكثيرون بإزالة العديد من العقائد التي تتميز بها المسيحية، وذلك بحجة ضرورة التحديث ومواكبة العصر. وأكتفي بأن أقول بأنه عوضا عن التقدم للأمام وإزالة العلامات القديمة، فإننا بحاجة للرجوع إلى الوراء واستعادة الكثير من العلامات القديمة تلك. فعلامات القيم الأخلاقية والحقائق الروحية والأساس الكتابي لها قد أزيلت ومسحت. فنحن ننظر من حولنا ونسمع كل شخص وهو يتحدث عن الحل المثالي في نظره، وهو دائما حل اجتماعي أو نفسي، لكني لم أسمع أحدا من قادتنا يقترح حلا كتابيا. ما أود قوله هنا هو أنه ينبغي علينا العودة إلى علاماتنا القديمة الجيدة. وأخيرا يختم الحكيم سليمان هذا الأصحاح بكلمة مديح موجهة للشخص المجتهد: أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاع. الله يقول بأنه عازم على مكافأة الإنسان المجتهد. أتذكر ما قاله الرب يسوع عن المديح الذي سيكون في الأبدية؟ نعم أيها العبد الصالح الأمين. وهذا الثناء الذي سيقدمه الرب لن يعتمد على مقدار العمل الذي قمت به، ولا على عدد الأشخاص الذين شهدت لهم، أو على مدى اجتهادك في العمل، وإنما على مدى أمانتك في القيام بالمهام التي أوكلها الله لك. فقد يعطيك الله يا عزيزتي مهمة أن تكوني أما ومربية لأبنائك في البيت، وقد كانت أم النبي موسى أمينة في ذلك، واسمها مذكور في كلمة الله، وبالتالي فسوف تكون المكافأة على الأمانة. ويعبر الرسول بولس عن هذه الفكرة بالكلمات التالية في رومية: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. وهذا كله يضاف إلى أمانتنا مع الرب، وينبغي علينا جميعا أن نتحلى بهذه الصفات. نأتي الآن إلى الفصل 23، ولقد مضى وقت لا بأس به على هذا الشاب وهو يدرس في مدرسة الحكمة، وأعتقد بأننا سنحضر حفل تخريجه قريبا. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل من الآية الأولى وحتى 11.
إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب، لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة، في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديمة ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليك.
يبدأ الفصل بهذه الكلمات: لا تكن شرها حينما تكون مدعوا لتناول الطعام، ولا سيما إذا كنت مدعوا إلى مكان يقدم طعاما لست معتادا على تناوله. ويقول الحكيم بأنه من الأفضل أن تقطع حنجرتك من أن تكون شرها، وبعبارة أخرى كن معتدلا في كل شيء، استخدم الاعتدال وضبط النفس في جميع الحالات حتى حينما تتناول الطعام. وهنالك نظرية سائدة حاليا تقول بأن البعض يأكلون ليس بسبب الجوع الحقيقي وإنما بسبب عامل نفسي، فبعض الناس يأكلون أكثر حينما يتعرضون لبعض الضغوط أو المشاكل، لكن ينبغي علينا أن نسترخي ونستمتع بطعامنا دون إسراف أو شراهة. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. ليس هناك أي خطأ في أن يكون المرء غنيا ولا أن يسعى ليكون غنيا، لكن لا تجعل ذلك هدف حياتك، فلا ينبغي أن تسيطر الثروة على قلوبنا. فالبعض لديهم شهوة وعطش للحصول على الدولار العظيم إلى درجة أن هذا الدولار بات هو إلههم الذي يعبدون، لكن لا ينبغي على أولاد الله أن يفعلوا ذلك. قال أحد الرجال الأثرياء: أنا لا أجمع المال من أجل المال بحد ذاته، بل أجمعه بسبب ما يستطيع المال تحقيقه. ففي البداية كنت أجمع المال بسبب ما يستطيع المال تحقيقه لي شخصياً، أما الآن فأنا أجمع المال بسبب ما يستطيع أن يقدمه لخدمة الرب. وهكذا عزيزي المستمع، ما من خطأ في أن يكون المرء غنيا، لكن الخطأ يبدأ حينما يصبح المال هو شوق القلب، وهذا الشره للمال هو في واقع الأمر وثنية معاصرة. وجدت بأن الناس بما فيهم بعض المسيحيين حريصين على النهوض مبكرا يوم الاثنين لمراقبة السوق المالي أكثر من حرصهم على حضور اجتماع الكنيسة صباح يوم الأحد. ترى أحدهم لا يشعر بأنه على ما يرام لحضور الكنيسة، لكنه قادر على عبادة إلهه الخاص به في السوق المالي صبيحة الاثنين. هذا هو النهم للمال، وهذا هو بالتحديد ما يعنيه هذا المثل. فالمال إله باطل وزائف، وهذا الإله الزائف شبيه بالنسر الذي قد يطير في أي لحظة. عدد 6-8: لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطيبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك، اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. هذه نصيحة جيدة للشباب، ولا سيما للواعظين الشباب، فقد يدعوهم فلان لتناول العشاء معه، لذلك عليهم بالحذر مما يقولونه أمام مثل هؤلاء الأشخاص، لأنهم متخصصون في الإيقاع بالناس. ومن السهل أن يتفوه المرء بكلام قد يسيء الآخرون تفسيره، فحينما تتم دعوتك لتناول الطعام احرص على معرفة الأشخاص الذين ستخرج برفقتهم، فقد لا يكونون ودودين كما تعتقد أو تتمنى. عدد 10: لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام. ها نحن مرة أخرى أمام مثل آخر عن العلامات الحدودية القديمة. فإن حصل وأن فقدت إيمانك، فمن الأفضل أن لا تنقل ذلك إلى أبنائك، لأنهم سيدفعون ثمن ذلك. فقد يكون لديك خلفية جيدة ووالدان مؤمنان، لكن أبنائك لن يكون لديهم ما يسندهم ويدعمهم. عدد 13: لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. لقد مررنا بهذا المثل من قبل، ولا تنسى صديقي بأن الرسول بولس أضاف إلى ذلك بأنه لا ينبغي على الوالدين أن يؤدبوا الأبناء وهم في حالة غضب، فينبغي أن يكون الهدف هو التأديب وليس العقاب. وإن لم ينفع التأديب في تحسين شخصية الولد وتطويرها، فلا بد من وجود خلل ما، ولا ينبغي علينا أن نقول لأبنائنا إننا نعاقبهم، بل من الأفضل أن نقول لهم بأننا نؤدبهم. والرسول يحذر الوالدين من خطورة إثارة سخط الأبناء، يقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وينبغي أن نتذكر بأن المطلوب تطبيقه على الأبناء هو تأديب الرب وإنذاره. عدد 19-21: استمع أنت يا ابني وكن حكيما، وأرشد قلبك في الطريق، لا تكن بين شريبي الخمر، بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. أيها المستمعون الأعزاء، احذروا من الرفاق والأصحاب الذين ترافقونهم وتعاشرونهم، وكما يقولون فإن الطيور على أشكالها تقع، وأيضا صحبة السوء مفسدة للأخلاق، وهذا تحذير خاص لفئة الشباب الأعزاء. نتابع القراءة في الفصل 23 من الأمثال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 22.
اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت، اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد.
لقد أوشك الشاب على التخرج من مدرسة الحكمة، ربما بلغ والداه سن الشيخوخة، وقد يكون والده متشددا وخارفا بعض الشيء، لكن رغم هذا يبقى كبار السن أعقل من الشباب. وقد تسمع مثالا على ذلك لو كان بإمكانك أن تتبادل أطراف الحديث مع أبشالوم ابن داود، فلو تحدثت معه لقال لك بأن أباه كان أعقل منه. لقد ظن أبشالوم بأنه يستطيع أن ينجح في التمرد على أبيه الملك داود، لكن داود كان سياسيا محنكا، وحينما خرج أبشالوم إلى ساحة المعركة ارتكب خطأ مميتا، فما كان ينبغي عليه أن يغادر أورشليم، وكان هذا هو ما أودى بحياته. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أنا وأنت صديقي لسنا بحاجة لشراء الحق بالمال، فالحق متاح لنا بدون مقابل. يقول الرب في نبوة إشعياء: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. والمسيح يعني أكثر من ذلك بالنسبة لكل ولد من أولاد الله، فهو الحق والحكمة والفهم. والشاب الفريسي الذكي شاول الذي صار فيما بعد الرسول بولس يخبرنا عن ذلك فيقول: ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. عدد 26: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. قد يقول أحد المستمعين: أعتقد بأنك قلت سابقا بأن الله لا يريد قلوبنا القديمة القذرة الناجسة. هذا صحيح، فالله لا يستطيع استخدام هذه القلوب وهي على حالها، لكن حينما يقول يا ابني أعطني قلبك فهو لا يخاطب شخصا غير مؤمن، بل هو يخاطب ابنه. إنه يتحدث مع شخص أعطاه قلبا جديدا وطبيعة جديدة، إنه يتحدث إلى شخص مولود من جديد، والله يخاطب ذلك الشخص المولود فيقول له: أريدك أن تأتي إلي وتخضع لي، إن كنت تحبني فاحفظ وصاياي. فإذا كنت عزيزي المستمع قد قبلت الفداء بدم يسوع المسيح، يمكنك أن تترنم وتقول: سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. عدد 27 و 28: لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة، هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. يمكننا أن نرى نموذجا حيا على هذا المثل من خلال قصة حياة رجلين مذكورين في الكتاب المقدس. الأول هو يهوذا ابن يعقوب الذي نقرأ عن قصته المحزنة في سفر التكوين حينما ذهب إلى إحدى الزانيات، والرجل الثاني هو شمشون. ولو كان شمشون هنا في هذه اللحظة لقال لي ولك: لقد اكتشفت بأن الزانية خائنة وغادرة، وهي قادرة على خداعك دون أن يؤنبها ضميرها. ويعود صاحب الأمثال ويتحدث عن الخمر ويقول: لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. نجد هنا تحذيرا آخر من خطر السكر والإدمان على تناول الخمر، وقد سمعنا تحذيرات كثيرة من الخمر والنساء، وفيما يلي أيضا صورة حية تصور نهاية التعلق بهما. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية. يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. يا لها من صورة قاتمة عن الخمر. أرجو أن نحذر لحياتنا مما يدمرها. أتركك صديقي المستمع في عناية الرب، وأنتظر لقاك القادم بفارغ الصبر.